أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، في الدرس السابق ذكرنا أن هناك اختلاف بين المحققين الثلاثة الذين تقدم ذكرهم في تطبيق القاعدة المسلمة عندهم. والقاعدة المسلمة عندهم هي هذه التي فرغوا عنها، وهي أن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين وبالصور الذهنية، بما هي فانية في ماذا؟ في الخارج. بما هي فانية في الخارج، بحيث يكون الحكم بحسب الحقيقة متعلقا بيش؟ بالخارج. ومن هنا كان جواز الاجتماع منوطا ومرتبطا بتعدد شنو؟ المحكي بالعنوان، بتعدد شنو؟ الخارج. فإن كان الخارج متعددا جاز شنو؟ اجتماع. وإن كان الخارج واحدا غير متعدد فلا بد من القول بالامتناع. هاي القضية الكلية المسلمة شنو عندهم، واختلفوا في تطبيقها. صاحب الكفاية يقول أن تعدد العنوان ما يوجب تعدد الخارج، ولذا قال بيش؟ بالامتناع. محقق النايني قال لا، أن تعدد العنوان يوجب تعدد شنو؟ الخارج في الجملة، إذا كان بينهما مخصوص من واجه، ولذا قال بيش؟ بالجواز. سيد الأخوة عدة تفصيل آخر، اختلفوا في التطبيق، وإلا أصل الكبرى مسلمة عندهم. شنو هي الكبرى؟ أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، بالعناوين، بما هي ثانية في الخارج، بحيث أن الحكم يستقر في النهاية على من؟ على الخارج. فإذا كان الخارج متعددا جاز الاجتماع، وإذا كان واحدا لا يجوز الاجتماع. هاي الكبرى الكلية القاعدة، هاي اللي اتفق عليها. الآن نبدأ نطرح بعض الأمور اللي ترتبط بهاي القاعدة. نطرح هذا السؤال، أن هاي القاعدة هي واقعا قاعدة مسلمة ينبغي تسليمها وأخذها مصادرة وأخذها مسلمة، قضية واضحة جدا ما يمكن المناقشة فيها، أو لا أنها تحتاج إلى إعادة نظر؟ هاي القضية الكلية والقاعدة الكلية تحتاج إلى إعادة نظر. واضح. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية كان يقول لا، أنها تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى إعادة نظر. هل صحيح أن الحكم الشرعي الذي يتعلق بالعناوين، يتعلق بالصورة الذهنية للشيء، هل يستقر في النهاية على الخارج ويتعلق بالخارج، بحيث يكون المناط في الجواز والامتناع أو شنو؟ وتعدد الخارج واتحاد الخارج؟ هل هذا صحيح؟ بعبارة أخرى، أن كون الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بما هي ثانية في الخارج، هذه قضية صحيحة ومسلمة كما تقدم بلا إشكال. ما حد يقول أن الأحكام تتعلق شنو مباشرة بالخارج، ما حد يقول هذا. إذن هي تتعلق شنو؟ بالصور الذهنية. وما حد يقول أيضا، أو ساعة ذاك التقدم سابقا، أنه لا تتعلق بالصور الذهنية بما هي هي، وإنما تتعلق بالصور الذهنية بما هي ثانية في المعنون، ثانية في الخارج. هذا هم صحيح، لكن هذا إذا سلمنا وهو مسلم بلا إشكال، هل ينتج هاي النتيجة؟ وهي شنو؟ وهي أن الحكم المتعلق بالعنوان وبالصورة الذهنية بما هي فانية في الخارج يسري من الصورة الذهنية ومن العنوان إلى شنو؟ إلى الخارج، بحيث يستقر في النهاية على ما؟ على الخارج. هذا صحيح أو مو صحيح؟ واضح. السيد يقول لا هذا مو صحيح، نحن ننكر أن يكون تعلق الحكم بالصورة الذهنية بما هي ثانية في الخارج مستلزم لسريان الحكم من الصورة الذهنية ومن العنوان إلى شنو؟ إلى الخارج. بل يقول أن هذا مستحيل، بل يقول أن هذا مستحيل، سواء كان المدعى في السريان أنه سريان تلقائي كما يعبر عنه، سريان تلقائي عفوي غير مقصود، الحكم يسري من الصورة الذهنية الملحوظة بما هي ثانية في الخارج إلى عفوا يصدر تلقائيا يسري، تلقائيا يسري إلى الخارج، أو لا، بأن قيل أن السريان ليس عفويا ولا تلقائيا، وإنما السريان قائم على أساس أن إدراك ولحاظ الصورة الذهنية مستلزم للحاظ وإدراك شنو؟ الخارج. واضح؟ يعني إدراك الصورة الذهنية سبب وعلة لإدراك الحاكم الشارع المولى الما للخارج فيصب عليه حكمه. واضح فرق بين الاثنين؟ مرة نقول أن الـ أن الـ أن الـ أن الحكم يتعلق بالصورة الذهنية المدركة، وكونها ملحوظة بما هي ثانية هو وحده يستلزم شنو؟ انتقال الحكم من الصورة الذهنية الما إلى الخارج. هذا السريان التلقائي العفوي. ما نقول لا أنه مو شيء، لكن تصور إدراك الصورة الذهنية، إدراك العنوان سبب لإدراك المولى المن للمعنون، وبعد أن يدرك المعنون يعني يدرك الخارج يصب عليه شنو؟ الحكم. يقول أن كلا هذين النحوين من السراية محال، أما النحو الأول استحال فتقدم سابقا ببراهين ثلاثة تقدم سابقا، وهو أن الحكم يستحيل تعلقه شنو؟ ما يتعلق بالخارج، حكم يتعلق بالصورة شنو؟ بالصورة الذهنية، ويستحيل أن يكون متعلق بماذا؟ متعلق بالخارج. وهذا هاي البراهين قدمت ماذا سابقا، ولا داعي لذكرها، أربع ثلاثة براهين تقدمت سابقا يثبت بها استحالة تعلق الحكم بالوجود الشنو؟ الخارجي. الحكم مستحيل أن يتقوم ويتعلق بالوجود الشنو؟ الخارجي، هذا تقدم سابقا. وأما الاستحالة أن السريان بالمعنى الثاني، يعني سريان السريان بمعنى أن إدراك العنوان سبب وعلة لإدراك المعنون، إدراك الخارج ثم يحكم على من؟ على الخارج. استحالة هذا يقول بأن إدراك الخارج ماذا يعني؟ حتى نقول أن إدراك الخارج ممكن أو غير ممكن، إدراك الخارج يعني شنو؟ يعني حضور الخارج في الذهن، هذا معنى إدراك الخارج. إدراك الخارج تعلق الإدراك بالخارج محال، وإنما الخارج يحضر في الذهن بماذا؟ بعنوانه وبشنو؟ وبصورته الذهنية. ولا يمكن أن يكون الخارج هو الذي شنو؟ هو الذي يتعلق به الإدراك مباشرة، لأن الإدراك يعني شنو؟ يعني انطباع صورة الذهن. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الذي يدرك هو نفس الشنو، نفس الخارج، وإنما يدرك العقل الخارج بتوسط صورته شنو الذهنية، بتوسط عنوانه. فدائما الذي يدرك ويتعلق به الإدراك هو شنو؟ هو العنوان، هو الصورة الذهنية، لا نفس ماذا؟ لا نفس الخارج. إذن يستحيل افتراض أن الحاكم المولى بتوسط إدراك الصورة الذهنية هو يدرك شنو الخارج، بمعنى أن الإدراك يتعلق بيش بالخارج، هذا محال. تعلق الإدراك بالخارج محال، وإنما الإدراك يتعلق بالخارج بتوسط صورته الذهنية. فالإدراك أولا وبالذات يتعلق بيش بالصورة الذهنية. واضح؟ إذن لا يعقل تعلق الحكم واستقرار الحكم بيش بالخارج، لا بشكل عفوي وتلقائي، ولا بشكل متعمد وشنو ومقصود، بأن يكون إدراك الصورة سبب لإدراك الخارج، هذا أيضا غير معقول. إذن بالنتيجة راح يصير الحكم متعلق بالصورة شنو الذهنية. الصورة الذهنية بمعنى ماذا؟ الصورة الذهنية بما هي ثانية شنو في الخارج. هذا الفناء في الخارج هو اللي أوجب هاي المشكلة. تخيل، يقول السيد الشهيد، تخيل نتيجة استعمال هاي الكلمة الفناء والآلية والكذا والكذا، تعبيرات المشابهة، تخيلوا أن الصورة الذهنية مجرد جسر وقنطرة يعبر الحكم من خلالها، منها علما إلى المحكي بها الذي هو شنو، الذي هو الخارج، بحيث يستقر بعد عبور الجسر وين ذاك الصوب، يستقر على من؟ على الخارج. يقول هذا ناشئ من عدم تحليل معنى الفناء. شنو معنى أن الصورة الذهنية التي يتعلق بها الحكم تلحظ بما هي ثانية في الخارج؟ شنو مقصود فناء الصورة الذهنية اللي يتعلق بها الحكم في الخارج؟ ما هو المقصود بالفناء؟ يقول ليس المقصود بالفناء هو شنو، هو تعلق الحكم وعبوره من الصورة الذهنية واستقراره وين في الخارج، وإنما المقصود من الفناء هذا المعنى، يوضح بهذا الشكل. يقول المقصود بالفناء أن الصورة الذهنية الحاضرة في أفق النفس لدى الحاكم عند الحكم منظور إليها بالنظر التصوري، مو أكثر من هذا، منظور إليها بالنظر الشنو التصوري، في قبال أن ينظر إلى الصورة الذهنية بالنظر الشنو التصديقي، في قبال أن الصورة الذهنية عند الحكم الحاضرة في أفق النفس عند الحكم مرة ينظر إليها بالنظر التصديقي اللي هي عبارة عن واقع تلك الصورة، وما يكون صورة ذهنية بالحمل الشايع اللي هو واقع تلك الصورة اللي قلنا ليس هو مثار الآثار ولا تترتب عليه أي شنو، أي أثر من الآثار التي يتوخاها الشارع، مو الصورة الذهنية للصلاة بالحمل الشايع وبالنظر التصديقي هي مجرد انطباع ومجرد صورة ذهنية مو أكثر، مو شي قلنا. فمرة ينظر للصورة الذهنية بالنظر التصديقي الحاكم عندما يريد أن يحكم، ليس الحاضر في أفق النفس هو شنو، هو الصورة الذهنية للصلاة بالنظر شنو التصديقي ويحكم عليها ويتعلق بها الحكم، لا ما يريدها الشارع أصلا، لا يريدها الشارع لأنه لا يترتب عليها أي شنو، أي غرض من أغراض. إذن الصورة الذهنية التي يحكم عليها بشيء منظور إليها بالنظر الشنط تصوري، يعني ملحوظة بما هي فانية في الشنط في الخارج، هذا صحيح. لكن ليس معنى فناء الصورة الذهنية في الخارج عند الحكم عليها أن الحكم يعبر منها علما إلى الخارج ويستقل في الخارج، ليس معنى هذا، وإنما معناه فقط وفقط أن الصورة الذهنية ما ملحوظة بالنظر التصديقي، وإنما ينظر إليها بالنظر الشنو التصوري، تلحظ بما هي ثانية في الخارج، لكن ليس من الضروري أن هذا معناه، بل يستحيل عنده أن هذا أن الحكم يسري منها علما إلى الخارج ويتعلق بيش ويتعلق بالخارج. الصورة الذهنية عند الحكم عليها ملحوظة بما هي ثانية، يعني أنه ملحوظة بالنظر باللحاظ التصوري، ومنظور إليها بالنظر التصوري لا بالنظر التصديقي، ملحوظة إليها بما هي كاشفة واضح عن الخارج. هذا ليس بالضرورة أن يكون معنى أن الحكم ينتقل علما يتعلق بالخارج، هي ملحوظ منظور إليها بما هي شنو بما هي كاشفة وفانية في الخارج، لكنه ليس معنى ذلك هو أن الحكم يتعلق بيش بالخارج، بل هذا محال كما تقدم ذكر سابقا. إذن هذا هو معنى الفناء، معنى الفناء هو أن الصورة تلحظ لا بما هي هي، يعني ليس منظورا إليها بالنظر التصديقي، وإنما بما هي شنو بما هي آلة وفانية، لكن لحاظها فانية في الخارج عند الحكم عليها ما يعني أن الحكم يتعلق بالخارج، وإنما يبقى الحكم متعلق بالصورة الذهنية، لكن باعتبارها أنها كاشفة عن ما كاشفة عن الخارج. هذا اللي يقوله، وهو نقطة مهمة جدا وحساسة جدا. ثم يقول بناء على هذا الكلام نجي إلى محل الكلام، نقول بأنه في محل الكلام يبدو واضح أنه لا مانع من الاجتماع بمجرد تعدد العنوان، بعبارة أخرى أن تعدد العنوان يجدي في رفع شنو المحذور، وإن كان الخارج شنو واحدا، إنما لا يجدي عندما يكون الخارج واحد، إذا قلنا أن الحكم يسري من العنوان كما كنا نصوره، العنوان يتعلق بيش بالخارج بالموجود الخارجي، والموجود الخارجي إذا كان واحد كيف يتعلق به الحب والبغض والأمر والشنو والنهي، هذا محال. أما إذا قلنا أنه لا ما يسري إلى الخارج، ليكن الفعل الخارجي واحدا حركة واحدة حقيقة ووجودا، لكن تعدد العنوان يجدي في رفع الغائلة. ليش؟ لأن المفروض في محل كلامنا أن هناك شنو صورتان ذهنيتان، مو واحدة متعلقة للأمر واحدة متعلقة للمال غصب وصلة، إذن أكو صورتين ذهنية، إحداهما تعلق بها الأمر والثانية تعلق بها النهي. فالصورة التي يتعلق بها الأمر وهي الصلاة، قلنا شنو معناها؟ معناها أنه صورة ذهنية منظور إليها بالنظر شنو التصور مو التصديقي، وهذا بالنظر التصوري. فالمحكي المحكي بهذا العنوان هو شنو؟ هو الذي يثنى فيه هذا العنوان، هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نفس شنو؟ نفس الماهية ونفس الذات، هي عبارة عن الصلاة. كذلك في باب الغصب النهي يتعلق بعنوان الغصب، مو بالنظر التصديقي بالنظر التصوري، بما هو حاكي عن الماهية، عن أي ماهية يحكي؟ عن ماهية الغصب. إذن أكو تعدد في الصورة الذهنية، والتعدد في الصورة الذهنية يستلزم تعدد ما تحكي عنه كل من الصورتين، ما تحكي عنه كل من الصورتين. فإذا أكو تعدد حينئذ بإحدى صورتين يتعلق الأمر، وبالصورة الأخرى يتعلق شنو؟ أنه ما في اتحاد، بل أكو اتحاد في الوجود الخارجي. في الوجود الخارجي ما في إلا علاقة واحدة، واضح؟ ليكن هذا، يقول هذا ما يأثر، هذا ما يوجب القول بالامتناع بعد تعدد العنوان وتعدد المحكي بهذا شنو؟ بهذا العنوان. الأمر يتعلق بالصلاة وهي عنوان تحكي عن شيء، تحكي عن ما هي. النهي يتعلق بالغصب كصورة ذهنية، يحكي أيضا عن ما هي، عن شيء هو طبيعة الغصب، ماهية الغصب. لماذا نقول بالامتناع؟ واضح؟ لماذا نقول بالامتناع؟ المتعلق، متعلق الأمر بالذات ومتعلق النهي بالذات متعدد. واضح؟ متعلق الأمر بالذات مو الصورة الذهنية، واضح، وإنما المحكي بهذه الصورة. نقول هذا المحكي بهذه الصورة. كذلك متعلق النهي هو بالذات، هو المحكي بتلك الصورة. لكن يا المحكي، ليس الخارج هو المحكي، ليس الوجود الخارجي هو الذي يتعلق به الأمر والنهي، وإنما الذي يتعلق به الأمر والنهي هو المحكي بهذه الصورة. وبعد فرض تعدد الصور، المحكي بالصور أيضا يكون شنو؟ متعددا. هذا يحكي عن ماهية الصلاة، هذا يحكي عن ماهية الشنو؟ الغاز. ليكن الوجود الخارجي متحدا، وهذا يكفي في رفع الغائلة ورفع غائلة التباعد لعدم اجتماع الأمر والنهي بشيء واحد، وإنما يجتمع لا يجتمع بشيء واحد، وإنما كل منهما يتعلق بغير ما تعلق به الآخر. صورة؟ لا مولانا، الصورة لا 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 لا، الصورة هي الصلاة والغصب. جاية جاية الصورة هي ألوان صورة. الصورة شو المقصود بها؟ لا لا، ليس الخلط. الصورة الذهنية هي العنوان، الصورة الذهنية هي عبارة عن العنوان. العنوان هو الصورة الذهنية للشيء الذي يحضر في ذهن الآمر الشارع الجاعل، هو الصورة الذهنية للصلاة. عنوان عبر عنه عنوان الصلاة، هذا عنوان الصلاة. مرة نقول أنه عند الأمر به، تعلق الأمر به يلحظ بما هو هو، بما هو هو، يعني ينظر إليه بالنظر الشنو؟ التصديقي. هذا قلنا لا، هذا واخذنا على. إذن هو ما يلحظ بما هو هو، وإنما يلحظ بما هو آلة وفاني في غيره، هذا فرغنا منه. إذن الأمر يتعلق بالصلاة بما هي ثانية، واضح، والنهي يتعلق بالغض بما هو فاني في معنونة، هذا هم بما هو فاني في المعنونة. لكن الكلام في هذا أن الذي يفنى، أن الفناء في المعنون شنو معناه؟ الفناء في المعنون شنو معناه؟ يقول أن الفناء في المعنون ليس معناه هو انتقال الحكم من الصورة الذهنية إلى الخارج، وإنما معناه هو تعلق الحكم بالمحكي بهذه الصورة، بعبارة أكثر وضوح، بالمحكي بهذه الصورة. وما هو المحكي بهذه الصورة؟ هو الطبيعة، ما يحكي عنه عنوان الصلاة وطبيعة الصلاة وماهية الصلاة، وما يحكي عنه عنوان الغصب والصورة الذهنية للغصب وطبيعة وماهية شنو؟ ماهية الغصب. فالأمر يتعلق بماهية وطبيعة الصلاة، والنهي يتعلق بماهية وطبيعة الشنو؟ الغاصب وهما متعددان، خلاص والسلام. متعلق الأمر بالذات هو المحكي بهذه الصورة الذهنية، والمحكي بهذه الصورة الذهنية ليس هو الخارج، وإنما هو شنو ماهية الصلاة. نعم الخارج يكون محكي بالصورة ثانيا وبالعراض ومسامحتان ومجازان، هذا فضل آخر واضح، ماكو مانع نقوله واضح، لكن ماكو مانع اجتماع واضح شيئين بالعرض في شيء شنو واحد، مو احدهما بالذات والاخر بالعرض، ماكو محذور بهذا، وانما الكلام في اجتماع المتعلق متعلقين بالذات في شيء شنو، ان يكون المتعلق بالذات لكل من الامر والنهي شيئا شنو واحدا، هذا محال واضح. والمتعلق بالذات للأمر والنهي متعدد بتعدد العنوان، ما دام العنوان متعدد المحكي بالعنوان أيضا لا بد أن يكون متعددا. إذن الأمر يتعلق بصورة ذهنية تحكي عن شيء، والنهي يتعلق بصورة ذهنية أخرى تحكي عن شيء آخر، فأين في الاستحالة؟ استحالة نشأت من تخيل شنو؟ أن المحكي بالعنوانين هو الوجود الخارجي المشخص في الخارج، هذا هو المحكي بالعنوان، ليس هذا هو المحكي بعنوان الصلاة. عنوان الصلاة يحكي عن كل طبيعي، عن ماهية الصلاة، عن حقيقة الصلاة، وكذلك عنوان الغصب يحكي عن حقيقة وماهية الغصب. نشأ من تخيل أن المحكي بالعنوان، ولهذا كنا نكرره، كان كلامنا كله يكرر هذا المعنى، أن المحكي هو الخارج وكذا الخارج إلى آخره، أن المحكي هو الخارج. قارن يجي هذا القاعدة الخارج، يعني مناط على الخارج، انتحد يجوز يمتنع الاجتماع، تعدد يجوز شنو يجوز الاجتماع. فكون نشوف الخارج شنو واحد أو متعدد، تعدد العنواني يجب تعدد الخارج أو لا، بينما المحكي بهذه الصورة ليس هو الخارج، هاي الحركة الشخصية الخارجية ليس هذا هو المحكي بالعنوان، وإنما المحكي بالعنوان والمتعلق للأمر والنهي بالذات هو عبارة عن طبيعة الصلاة طبيعة الغاص، مو أكثر من هذا، وهذان متعددان ومتغايران فلا مانع من الاجتماع ولا محذور في الاجتماع أصلا، وإن كان الخارج شنو واحدا وغير متعدد. وهذا مطلب دقيق جدا ينبغي التأمل به أكثر بعد، واضح. ومن هنا يقول بأنه الصحيح في المقام أن نقول بالإمكان وعدم الاستحالة، أصلا هناك تشكيك في أصل القاعدة أنه لا نقول بالإمكان إلا إذا تعدد الخارج، ونقول بالاستحالة إذا تحد الخارج، هذا مهم، هذا الباب يكفي في القول بالجواز تعدد شنو العنوان، لأن تعدد العنوان يعني تعدد المحكي بذلك العنوان، يعني أن المتعلق يكون ماذا بالذات متعددا، وإن كان المتعلق بالعرض واحدا اللي هو شنو اللي هو الخارج. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.